بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله: في رسالته وتوجيهه لعلي السليمي وهي الرسالة الثامنة له في وصاياه لعلي السليمي، قال: وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك. الاستغفار عبادة جليلة، والاستغفار معنى طلب المغفرة، ولا يملك ذلك إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. أوامر يأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي حشر العباد في الموقف يأتون، يعني يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، تراجعون عن الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون من فضل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي قد غفر له ما تقدم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكذا يقول عيسى: ذهبوا إلى محمد نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع هذا كان كثير الاستغفار، ما قال قد غفر لي والله امتن علي، لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، فقال ما احتاج استغفار. لا، هذا ليبين لك أن المقامات العظيمة والمنازل الكريمة لا تنال إلا بالجلد والاجتهاد في عبادة الله وطاعته، ومن ذلك الاستغفار. فالله عز وجل مع كوني أخبره أنه قد غفر له ما تقدم من ذنب ما تأخر، أمره أيضا بالاستغفار على الإفراد كما سمعتم في الآيات، وهكذا على الجمع: واستغفر الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وجاء أنه يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وجاء أنه يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد 100 مرة. وكان يستغفر الله إذا افتتح الصلاة، ويستغفر الله في ركوعه واعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين، ويستغفر الله في تشهده، ويستغفر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويستغفر الله إذا فرغ من تلاوة قرآن أو قام من مجلس أو انتهى من صلاة، يأتي بكفارة المجلس. وكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني في الرفيق الأعلى. وقال: طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. حديث عبد الله بن مسر رضي الله عنهما، وفي الصحيح المسند. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستغفار في أول أمره وفي وسطه وفي آخره وفي أحواله كلها، وهكذا في خواص العبادات وهو مع هذه العبادة، وقد علمتم أنه قد غفر وما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ نحن أهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل الآثام المتكررة المختلفة المتنوعة، نحن نحتاج إلى توبة واستغفار. وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك. والاستغفار قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إما أن تقول أستغفر الله، أو تقول اللهم اغفر لي، أو تقول اللهم إني أطلب مغفرتك، أو تقول في معنى ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا في معنى الاستغفار. قال: وسل الله السلامة لما بقي من عمرك، أي سله السلامة من المعاصي والذنوب والآثام، لأن القلوب بيد الله، هو مصرفها ومقلبها، هو مثبتها مقدمها ومؤخرها، فهو مقلب القلوب مصرف القلوب سبحانه. إن شاء أن يزيغ القلب أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما عند أحمد، وفي الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. فأنت إذا وفقك الله للاستغفار مما قد مضى من ذنوبك، فأنت محتاج لتوفيق الله عز وجل لدوام السلامة من الذنوب والمعاصي فيما بقي من عمرك. فأنت مفتقر إلى الله، محتاج إليه، لا غنى لك عن الله طرفة عين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك ولا تحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لك على إقامة طاعة الله إلا بمعونة الله. فكلما استكنت وتضرعت وتذللت وأظهرت فقرك وحاجتك ومسكنتك لربك، وتنصلت من حولك وقوتك، واعتمدت على الله عز وجل في جلب مصالحك ودفع مضارك، فأبشر بالخير، أبشر بالخير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإياك أن تركن إلى إيمانك، إلى علمك، إلى صلاحك، إلى استقامتك، إلى تقواك، فهذا بيد الله، فكما أعطاك سيسلبك، لا تركن لذلك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العافية في ديني ودنياي وآلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان هذا من أذكار الصباح والمساء، حديث الصحيح المسند، شيخنا الإمام الواضعي رحمه الله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. قال: ثم عليك يا أخي بأدب حسن وخلق حسن. بأدب حسن، أدب مع الله في عبادته وطاعته ودعائه ومناجاته، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الإيمان به واتباعه وعدم رد كلامه ورد أمره وزجره، وأدب مع الوالدين، وأدب مع الأرحام، وأدب مع العلماء، وأدب مع الجيران، وأدب مع أولادك، أدب مع نسائك، أدب مع جيرانك، أدب مع الفقراء والمساكين، أدب مع الأمراء والحكام، أدب مع الكبير، أدب مع الصغير، أدب مع القريب والبعيد، أدب مع الحيوان، حتى الحيوان فلا بد من أدب حسن في هذه الأبواب كلها، وخلق حسن. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق فضائله مذكورة، مناقبه مشهورة، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تقوى الله وصلة الرحم وحسن الخلق يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. حسن الخلق مما يثقل الموازين، حسن الخلق مما يرفع الدرجات. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي ضبط لمن حسن خلقه. وأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أردت خلقا عظيما فتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في توحيده، في عبادته، في طاعته، في أمره وزجره، في عبادته ومعاملاته، في أقواله وأفعاله، في سائر أحواله، في حربه وسلمه، وعسره ويسره، وحضره وسفره. وأعظم الأخلاق الحسنة توحيد الله وعدم الإشراك به. والأخلاق الحسنة جاءت من الشريعة، لما تسمى أخلاقا حسنة وهي ليست كذلك مما هي مصطنعة ومخترعة ومبتكرة ومحدثة مما عليها الأهواء. فبعضهم يسمي الخلق الحسن، يسمي السكوت على المنكر ومماشاة الناس عليه خلقا حسنا، ويسميه حكمة وبصيرة. هذا باطل، ليس خلقا حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن المنكر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ودعا للتوحيد، حذر من الشرك والتنديد، وقلاه قومه، أبغضوه، حاربوه، وعادوه بعد أن كانوا له مكرمين ومحترمين ومبجلين، ومحترمين ومبجلين صاروا معادين له بسبب دعوته وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فليس من حسن الخلق، ليس من حسن الخلق أن تماشي الناس على باطلهم وأن تسكت عن شرهم وأن تغض الطرف عن منكرهم، ليس هذا من حسن الخلق. لقد أوذي من أوذي من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجروا للحبشة، ومنهم من ضرب، منهم من سجن، ثم هاجروا إلى المدينة لما وجدوا في مكة من أذى المشركين وعداوة المشركين لهم. حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أمروا بالتوحيد وحذروا من الشرك والتنديد، حصل ما حصل. وما وسع النبي صلى الله عليه وسلم السكوت. قال: ولا تخالفن الجماعة. الجماعة أن تكون مع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، والجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إلا الجماعة. قال: ومن؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهكذا أيضا إذا كان لهم إمام فلا تخالف الإمام ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية ولا سواء طاعة. وفي الحديث: يد الله مع الجماعة. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. مطالبون نحن بالاجتماع. وكونوا عباد الله إخوانا. ومن خالف جماعة المسلمين وإمامهم وخرج عنهم فهذا سلك مسلك هلكة. من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية، فمات مات ميتة جاهلية. فيحذر الإنسان من مفارقة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومن ذلك والتارك لدينه المفارق للجماعة. والخوارج من مفارقين الجماعة فاستحقوا القتل، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم، وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا. وقال: خوارج كلابها للنار. وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. فالذي يخالف الجماعة يبتعد عنهم شيئا فشيئا حتى ينسلخ من الدين وهو على خطر. والجماعة كما سبق الاجتماع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لا على حزب، لا على مذهب، لا على شيخ، لا على رأي، لا على فكرة، لا على نحلة، لا على جمعية، لا على مؤسسة، لا على منظمة. اجتماع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ولهذا سموا أهل السنة وجماعة، سموا أهل السنة لاتباعهم السنة، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الكتاب والسنة وعدم تفرقهم، كما ذكر نحو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية. فمن تمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ولو كان واحدا فهو الجماعة، ومن خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولو كانوا آلافا مؤلفة فهم من الشذاذ عن الجماعة والخارجون عن الجماعة والخارجين عن الجماعة. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وإذا ابتليت في زمن لا يوجد للناس إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال: فإن الخير فيها أي في الجماعة والمشي معها وعدم مخالفتها، إلا من هو مكب على الدنيا. مكب على الدنيا، راكب لها، ماسحا وجهه في هذه الدنيا. إلا من كان مكبا على هذه الدنيا، ضياع، ضاع دينه دنياه. وأضاع حظه ونصيبه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. فيقول أن نحن منظرون فبعذابنا يستعجلون، أفرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا الذي مكب على الدنيا ومنشغل بها يكفي الآخر في الآخر على النار. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، على خطر. قال كالذي يعمر بيتا ويخرب آخر، ما يستفيد هذا، يبني بيتا ويجي البيت الثاني ويهده يهدمه، ما مستفيد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فاصبر يا أخي مع الجماعة، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن أمرت بمعصية فلا تسمع ولا تطيع لمن أمرك بمعصية، وما دمت على الكتاب والسنة من أجل السلف الصالح فأنت على خير، وتقيم ذلك مع الكبير والصغير والحاكم والمحكوم والذكر والأنثى، وفي سائر الأوقات تقيمهم تتعامل معهم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح على طريق الفلاح. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.